بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طلب من بعض الأخوات يطلبن إعادة الحديث مرتين وكذلك الآثار، فنستطيع كتابتها كاملة لأن الأغلب لا يلحق الكتابة، وهي تحتاجون تمديد الدورة إلى شهر آخر، وأنا أظن يعني متوسط لا أسرع، والإنسان لابد أن يعود نفسه، يتعود على التلقي فقط يعني إملاء تملية، قد يصعب عليه إذا وجد شيخا يسرع جدا لا يستطيع أن يمسك شيئا، ولكن الإنسان يسدد ويقارب، والآثار إذا أحيلت أظن يعني فيه كفاية. ولكن وأنتم الآن أظنكم أكثرتم من التسجيل، والتسجيل فيه غنية، بعضكم سيكتب وسينفع الآخرين. أما السؤال الثاني، ما واجبنا نحن النساء تجاه ما يحصل الآن في الساحة الإسلامية من حروب وفتن خاصة في لبنان؟ واجبنا وواجبكم ما نحن فيه من التسلح بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان والتقوى، كما جاء في الحديث: إنما تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم. فالدعاء والتعلم هذا هو الاستعداد الحقيقي، لأن قتال الكفار يكون بعدتين: العدة الأولى وهي أعظم العدد عدة الإيمان، والعدة الثانية عدة السلاح وهي عدة مادية، وعدة الإيمان مقدمة. وذلك الخوف ليس أن يموت الإنسان، إنما الخوف أن يموت على غير هدى وعلى غير علم وعلى ضلال. فعلى الإنسان أن يقوم بهذا الواجب العظيم، وأن يتعلم وأن يعلم الناس، لأن الناس إنما يؤتون من قبل أنفسهم وبسبب ذنوبهم. ليتقدم معنا أن أساس العزة والنصرة والتمكين في الأرض ودحر الأعداء يكون بالاعتصام بالكتاب والسنة، هذا الأصل. فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما. أما إذا لم نركز على هذه الأمور نبقى في دائرة مفرغة، ويتسلط علينا الأعداء يوما بعد يوم أكثر فأكثر. وقد ذكرت لكم من قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الداء وذكر الدواء، قال: ترجعون إلى أمركم الأول، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الذي نحن فيه، نسعى لإرجاع أنفسنا وأهلنا وإخواننا والمسلمين إلى أصل الدين. فإذا رجعنا إلى أصل الدين رفع الله عنا الذل، لأن الذل والهوان شيء يسلطه الله على عباده بسبب ذنوبهم، فإذا تابوا ورجعوا رفعه الله عنهم، فهم لا يستطيعون رفع الذل عن أنفسهم إلا إذا رفعه الله، وسبب ذلك تمسكهم بدينهم. هذا الواجب الذي ينبغي لكل مسلم أن يعيه حق الوعي ويتفهم هذا الأمر، وأن يعمل جاهدا في إصلاح نفسه وإصلاح غيره. فالمسلمون أتوا من قبل أنفسهم، والمصائب تترى عليهم من قبل أنفسهم. فاللائمة الكبرى لا تقع على الأعداء، إنما تقع على المسلمين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. واستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. درسنا اليوم مع الأصل السادس من الأصول التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل السنة والجماعة أول ما يدعون إليه التوحيد، لأنه لا تصح عبادة ولا تصح دعوة إلا بالتوحيد، فالتوحيد هو أساس الدعوة ومفتاح الدعوة وأول الدعوة وآخر الدعوة. قال العلامة ابن القيم في كتابه المدارج في المجلد الرابع صفحة 431، قال: فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل. وقال في الصواعق المرسلة في الأول صفحة 151، قال: فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه أساس دعوة الرسل، معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهنا يلخص الله عز وجل دعوة الرسل هدفين اثنين، قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا فيه دعوة للتوحيد وتعرية للشرك. يقول علامة ابن القيم رحمه الله في المدارج في الأول صفحة 262، يقول: مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به، كما أنه أول دعوة الرسل كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يعرفوا الله. قال: ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به. ولذلك من اللطائف التي يذكرها العلماء، أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. لو فتحتم القرآن من أوله، أول أمر يصادفكم أمر بالتوحيد، وأول نهي يصادفكم نهي عن الشرك. ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال بعده في النهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك دعاة التوحيد هم أفضل الدعاء وأشرفهم، لأنهم يدعون إلى أعلى الدرجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وفي رواية: فأعلاها قول لا إله إلا الله. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال: قد نبه صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيحين، قال: قد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بصحته. فالدعوة أول ما تبدأ بالتوحيد، وهكذا بدأت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبدأت دعوة الأنبياء من قبله. بقي في مكة 13 سنة، دعوته كلها توحيد، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، واستمر على ذلك في المدينة، وأخذ البيعة على الصحابة بذلك، وبعث معاذ فأمره أن يبدأ الدعوة بالتوحيد. بل في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو بالمدينة أن صنما يعبد باليمن يدعى ذو الخلصة. فقال لجرير البجلي: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال حافظ ابن حجر في الفتح في الأول في السابع صفحة 671 في السابع صفحة 671 قال قوله ألا تريحني، المراد بالراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. ولذلك يخطئ من يظن أن من الحكمة تأخير الدعوة إلى التوحيد، هذا ظن خاطئ. فالدعوة إلى التوحيد أول ما يدعو إليه الإنسان، فالحكمة أن يبدأ الإنسان بذلك اقتداء بالنبي الحكيم عليه الصلاة والسلام. بل تأملوا وصف الله للقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة. حكيم وليس بحكيم، حكيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة. أول أمر بدأ به في الدعوة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالحكيم أول ما يبدأ دعوته بالتوحيد والنهي عن الشرك. فالتوحيد أوجب الواجبات التي يؤمر الإنسان بها، والشرك أولى المحرمات التي ينهى عنها. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أول محرم ألا تشركوا به شيئا، هذا أول أمر. ولذلك الأنبياء أخوف ما كانوا يخافونه الشرك. ولذلك قال الله عن الأنبياء، بل عن أبي الأنبياء، عن إبراهيم وهو كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهو الذي كسر الأصنام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إمام التوحيد وكان أمة، وهو الذي كسر الأصنام، ومع ذلك يدعو الله أن يجنبه أن يعبد الأصنام. فكيف بمن لم تكن دعوته توحيد؟ ألا يخاف على نفسه؟ ولذلك قال كان إبراهيم التيمي إذا قرأ هذه الآية قال: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم، حين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالذي كسر الأصنام وهو إمام يخشى على نفسه الشرك أن يعبد الأصنام، فكيف بمن دونه؟ لا أحد يأمن من البلاء، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك إذا خطب الإنسان يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فأنت تخاف على نفسك من نفسك. لذلك الأنبياء كانوا يوصون بالتوحيد عند الممات، كما قال الله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذه وصية الموت، الاهتمام بأمر التوحيد. فالتوحيد أعظم الواجبات، ولذلك كرر في القرآن وأعيد، بل قال ابن القيم رحمه الله: كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. هذا في المدارج في الرابع صفحة 442 قال: كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. هكذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بل خطبه من تأملها وجدها تدور في هذا الأمر. قال ابن القيم في الزاد في الأول صفحة 423 قال: وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما عد الله لأوليائه وأهل طاعته وما عد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمور مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف من الموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه. قال: فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم. قال: فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا، وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. قال: ومن تأمل خطب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي قال تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. هذا كلام القيم، وهو ينتقد الخطباء في زمانه، فكيف بزماننا؟ كثير من الناس لا يسمع من الأشرطة إلا أشرطة الوعظ والتذكير التي فيها اختلط الحابل بالنابل والصحيح بالضعيف والقصص ونحوها، وهؤلاء هم القصاص الذين كان السلف يحذرون منهم. ولذلك يقول عطاء: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام. بل ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال ابن عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بأصابعه يحركها يمجد الرب. قال: يحركها يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. قال: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. وفي رواية قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة الانفعال في الدعوة إلى التوحيد، حتى أن المنبر يرتج به، فكيف هو عليه الصلاة والسلام من شدة انفعاله بهذا الأمر العظيم ومن شدة تبليغه؟ لذلك كان إذا خطب وذكر التوحيد احمر وجهه، احمرت عيناه، وانتفخت أوداجه، وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وهذا فيه بيان للأسماء والصفات على المنبر. وكثير من الناس يتحرج من ذكر التوحيد أمام الناس، يقول لا تفتنوا الناس، هذا ليس مجال الدروس التوحيد، التوحيد في مجالس خاصة فقط. فالتوحيد أعظم شيء وبيانه أعظم دعوة. بل قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. فالناس خلقوا من أجل التوحيد، لذلك إذا خلت الأرض من التوحيد أذهب الله بالأرض وقامت الساعة. وقد بين الله التوحيد أتم بيان، وليعلم أن التوحيد الذي بعث إليه الرسل على ثلاثة أقسام. وهو معروف عندكم. الأول توحيد في الربوبية، والثاني توحيد في الألوهية، والثالث توحيد في الأسماء والصفات. قال الله عز وجل، وهذا التقسيم ينكره أهل البدع على أهل السنة، يقول هؤلاء يثلثون كتثليث النصارى، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فتقسيم التوحيد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. وأكتفي بآية، قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه آية فيها أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. قال الشنقيطي رحمه الله في أبواب البيان، قال: قد دل استقراء القرآن العظيم، قد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده في ربوبيته، يقول: هذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، يعني الناس مجبولون عليه. وهذا التوحيد كان عند مشركي قريش وعباد الأصنام، قال ابن القيم: وهو توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله. قال: ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنام. والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين، هذا في المجلد الأول المدارج صفحة 572. ثم قال الشنقيطي رحمه الله: الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت، في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت، في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسوله عليهم الصلاة والسلام. قال: وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم. النوع الثالث، يقول الشنقيطي رحمه الله، وسوف أفصل ذلك أكثر بقليل، النوع الثالث قال توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين، يقول الشنقيطي: وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين. الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال مع قطع الطمع عن كيفية الاتصاف، عن إدراك كيفية الاتصاف، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هذا في أضواء البيان في الثالث صفحة 373. فأنواع التوحيد ثلاثة، الأول توحيد في الربوبية، معناه باختصار توحيد الله بأفعاله، أو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه لا شريك له، فهو إفراد الله بما هو من خصائص الربوبية. يعني الخالق الرازق المعطي المانع، إفراد الله بما هو من خصائص الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، أو إن شئتم فقولوا إفراد الله بالعبادة في جميع صورها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وهو المسمى بتوحيد العبادة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه في سورة الأنبياء. وهو كما تقدم معنى لا إله إلا الله، ويخطئ من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معطي إلا الله، هذا خلط وجهل بالتوحيد، لا يفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وهو غاية الجهل، ويزعم أنه داعية ويقوم ويتكلم في وسط الناس ويقول لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، ولا شك أنه غاية الجهل، وهذا قد يصدق عليه، بل يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا رؤوسا جهالا فشئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا شك أنه ضلال. فعلى المسلم أن يكون أشد ما يكون حرصا على تعلم العلم وعلى تبليغ العلم على مراد الله عز وجل. أما أن يقال للشخص قم تكلم والله يفتح عليك، أنت لست رسول حتى جبريل ينزل عليك ويبلغ الوحي فيفتح عليك، إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما ما يستدر به بعض الناس من قول الله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله، يجعلونها في غير مراد الله، يعني إذا اتقيتم الله معناها أنزل الله على نبيكم من العلم ما يكون سببا لتقوى الله وتعلم علم الدين. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه متصف بكل صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات، هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه متصف بجميع صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص، متفرد بذلك عن جميع الكائنات، وهو مبني على أصلين اثنين كما تقدم. الأول تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، قال تعالى ليس كمثله شيء، فكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله على الوجه اللائق بكماله، كما قال بعد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني له سمع ولكن ليس كمثله سمعه شيء، له بصر ليس كمثله بصره شيء، ليس كمثله شيء، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته ولا يحيطون به علما. وهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهي دليل لصحة مذهبهم وسلامة منهجهم، وذلك أن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات. وتأملوا هذا الكلام وروه حق الوعي. أقول هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذلك أن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه ماذا؟ المثل، المثل ليس كمثله، فنفى عن نفسه المثل، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا ولا إثباتها مطلقا، بل الحق إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فالإثبات يكون على أساس ليس كمثله شيء، إن شاء الله فهمتم، هذا واضح. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجمع في الآية بين النفي والإثبات. ما هو النفي؟ ليس كمثله شيء. ما هو الإثبات؟ وهو السميع البصير، يعني أثبت لنفسه الصفات ولكن ليس إثباتا مطلقا، إنما إثبات على أساس ليس كمثله شيء، يعني صفاته ليس كمثلها شيء تليق به. فهنا دلت هذه الآية على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقا، النفي مطلقا لأن الله عز وجل أثبت، وليس إثباتها مطلقا لأن الله لم يثبتها مطلقا، إنما أثبتها على أساس ليس كمثله شيء. فالحق إثبات بلا تمثيل، تثبت لله سمعا ولكن ليس كمثل سمعه شيء، هذا إثبات بلا تمثيل. وتنزيه بلا تعطيل، يعني الله ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، ولا يعني أنه لا يسمع ولا يبصر، هذا معنى التعطيل. ليس كمثله شيء صحيح، ولكن يسمع ويبصر، سميع بصير، وهو السميع البصير. فالإثبات يكون على أساس ليس كمثله شيء، واضح؟ وهذا النوع من التوحيد من أجل أبواب التوحيد وأشرفها وأعظمها قدرا، لتعلقه بذات الرب جل جلاله وأسمائه وصفاته، وهو أكثر أبواب الاعتقاد الذي زلت فيه الأقدام، وهدى الله برحمته أهل السنة للطريق الوسط. ومن أهم القواعد التي يدور عليها مذهبهم في هذا الباب ست قواعد، القاعدة الأولى أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. قاعدة ثانية، القطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام تشبيه لصفاته بصفات غيره، القطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام تشبيه لصفاته بصفات غيره. الثالثة، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته سبحانه، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته. الرابعة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القاعدة الخامسة، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، السادسة، الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا. تحتاج شرح القواعد أو ما تحتاج شرح؟ تحتاج باختصار. أقول باب الأسماء والصفات عند أهل السنة يقوم على ست قواعد. الأولى، أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز القرآن والحديث، هذا واضح، يعني كل ما أثبته الله عز وجل نثبته، وكل ما نفاه الله عز وجل ننفيه، وكل ما أثبته الرسول نثبته، وكل ما نفاه الرسول ننفيه. فالسنة أثبتت الله عز وجل صفاتا وأسماعا، واجبنا ماذا؟ نثبته، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نثبت صفة ليست موجودة في القرآن ولا في الحديث. أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لماذا؟ لأن الله أعلم بنفسه، ورسوله صادقون مصدوقون، وهم أعلم الخلق بربهم. ولذلك قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأي سورة؟ صفات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عما وصفه المخالفون للرسل، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقص، ثم حمد نفسه لتفرده بصفات الكمال، والحمد لله رب العالمين. فمدار الأسماء والصفات غيب ولا يعرف إلا من جهة الوحي، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن العقل محدود. ولذلك جاء رجل إلى أحد أئمة السلف فسأله عن صفات الله عز وجل كيف هي، ندخل في قاعدة أخرى ولكن طيب، فقال دعك من هذا، أقول لك ملك له ثلاثة أجنحة، والله عز وجل جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، جبريل له 600 جناح. قال عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل له 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، وفي رواية ينتثر من ريشه التهاوي الدر والياقوت، فجناح واحد يسد الأفق، هذا جبريل. فقال له هذا الإمام: ملك له ثلاثة أجنحة، هل يستطيع عقلك أن يركب الجناح الثالث ثم يصفه؟ يعني تقول جناحين، تقول واحد على اليمين واحد على الشمال، الثالث أين تضعه؟ عقلك لا يستطيع، فكيف تأتي تنفي صفات الله عز وجل؟ هذه القاعدة الأولى، أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله. القاعدة الثانية: القطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى نفسه ووصفه به رسوله تشبيه لصفاته بصفات غيره. يعني نقطع أن صفات الله عز وجل تليق به، وأن إثبات الصفات لله لا يقتضي منها تشبيه الله عز وجل بخلقه. يعني الله عز وجل أثبت أنه سميع وأنه بصير، وأثبت أن الإنسان سميع وبصير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله عز وجل قال عن نفسه: وهو السميع البصير. فنحن نقطع بأنه ليس فيما وصف الله تعالى نفسه ووصف به رسوله تشبيه لصفاته بصفات خلقه، فصفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق به، لا تقتضي تشبيها. أضرب لكم مثالا: لو قال شخص لشخص: للكلب يد ولك يد، هل شبه الإنسان بالكلب؟ صفاته تليق به. للنملة يد ولك يد، إذا كان هذا الأمر لا يقتضي تشبيها بين المخلوقين فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وذلك قال العلماء كما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، وتشبيه الله بخلقه ضلال. قال الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسمية المخلوقين بالله برب العالمين ضلال بنفس القرآن. القاعدة الثالثة: قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته سبحانه وتعالى. نحن نؤمن أن لله عز وجل صفات، الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا ندري كيف، لأن الكيف بالنسبة لنا مجهول، وذلك أن الكيف لا يعرف إلا إذا رأيته أو رأيت مثله أو جاءك خبر صادق بأن كيفية هذا الشيء هكذا. فكيفية الشيء لا يعني مثلا إنسان يصف لشخص سيارة، متى يعرف كيفيتها؟ إذا رآها أو رأى مثلها، قال هذه الذي عندي مثل هذه الموجودة أمامك الآن تراها، أو جاء خبر صادق يعني وصل بهذا الأمر. وهذه الأمور كلها بالنسبة لله عز وجل مجهولة، فكيفية الصفات لا تعرف لأننا لم نراها ولم يأتينا خبر صادق بكيفيتها. وذلك قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما، فلا تعرف كيفية صفات الله وإن كان لها كيفية ولكن نحن لا نعرفها. فالعلماء يقولون من السنة الكيف مجهول، يعني بالنسبة لنا لا كيف كما يقول العلماء، ولا معنى أي معنى الجهمية. القاعدة الرابعة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا رد على بعض الطوائف الذين يثبتون لله عز وجل بعض الصفات وينفون الباقي. يقول: الله يسمع وسمعه يليق به، ونحن نقول الله له يد ويده تليق به، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فباب الصفات باب واحد لا يتجزأ. فإذا كان السمع يقتضي أن يكون كاملا والبصر يقتضي أن يكون كاملا، فتلك أيضا من مقتضيات الكمال، فالذي يبصر أكمل من الذي لا يبصر، والذي يسمع أكمل من الذي لا يسمع وهكذا. القاعدة الخامسة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. توضيح ذلك: يقول العلماء فكما أن تثبت لله عز وجل ذاتا تليق به، فعليك أن تثبت لله صفاتا تليق به، لأن الصفات فرع عن الذات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يعني إذا جاءك شخص فقال، أنت تقول الله ينزل إلى السماء الدنيا، نؤمن بهذا، كيف ينزل؟ قل له كيف ذاته، يعني صف لي ذاته أصف لك صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلما جهلت ذاته جهلت صفاته. القاعدة السادسة: الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا. الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا، يعني نحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وما لم يرد نفيه ولا إثباته ماذا نفعل فيه؟ التوقف في لفظه، اللفظ ما نقبله لأنه لم يرد في الشريعة، والاستفسار في المعنى، فيريد به معنى حق قبل وإلا فلا. واضح؟ طيب. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في السادس صفحة 515، قال: وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله، ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فمن نفى صفاته كان معطلا، ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلا. من نفى الصفات كان معطل، ومن مثل الصفات كان ممثل. قال: والواجب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير، رد على المعطلة، فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. هذا كلام جامع مانع من هذا الإمام رحمه الله، اكتبوه وانقلوه من مجموع الفتاوى، إن أردتم العادة سأعيد، ولكن لا بد يعني من إعادة. يقول: وجماع القول في إثبات الصفات، هذا ملخص ما أخذنا من قبل، هو القول بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، وهو يعني السلف على أي منهج؟ على إثبات الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه ويوصفه به رسوله، ويصان ذلك، يعني يثبتون، ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل، يعني إثباتهم بلا تمثيل ولا تحريف ولا بلا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فمن نفى صفاته كان معطلا، يعني الله عز وجل يقول لا يسمع لا يبصر لا يعلم لا يتكلم، هذا ماذا نسميه؟ معطل. وهم الجهمية الذي نفوا عن الله الصفات بزعم نفي مشابهة المخلوقات، وهذا يعني صفات العدم، يعني الذي لا يسمع لا يبصر لا يتكلم ليس له صفات، هذا موجود المعدوم معدوم. إذا جاء رجل إلى أحد العلماء أو قال أحدهم أحد الأئمة قال إن مثل الجهمية كمثل رجل جاء لرجل فقال له هل في بيتكم نخلة؟ قال نعم. فقال هل فيها خوص؟ قال لا. قال هل فيها كرب؟ قال لا. قال هل فيها جذع؟ قال لا. قال ليس في بيتكم نخلة. يعني هذا صفات المعدوم ليس صفات الموجود إذا نفى كل الصفات. قال فمن نفى صفاته كان معطلا، ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلا، يعني يقول يد الله في أيدينا، هذا ماذا يسمى؟ ممثل. والواجب إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، يعني يقول الله يسمع ولكن لا تقل كسمعنا إن سمعه يليق به، وتنزيها بلا تعطيل، يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا لا يعني أنه ليس له صفات، إنما له صفات كما قال تعالى يقول ليس كمثله شيء، فهذا رد على الممثلة. الممثلة قالوا يده كأيدينا، فالله قال ليس كمثله شيء، يعني يده تليق به ليس كمثلها شيء، فهذا رد على الممثلة. وهو السميع البصير يسمع ويبصر، رد على المعطلة الذي قال لا يسمع ولا يبصر. قال فالممثل يعبد صنما، شيء تخيله في نفسه يد الله كيده وهكذا فهو يعبده، يعني يعبد ماذا؟ صنم. والمعطل يعبد عدما، يعني الذي ليس له صفات أبدا، صفات المعدومات ولا صفات الموجودات. يقول وقد نعم وقد أجمع أهل السنة قاطبة على هذا المنهج. روى الإمام البيهقي بإسناد صحيح الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. يقول الأوزاعي كما روى البيهقي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في السابع صفحة 145 في التمهيد قال أهل السنة مجمعون، هذا إجماع أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. وقال الخطابي رحمه الله مذهب السلف في الصفات إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. بل قال المزي رحمه الله لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. يقول المزي لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. وقال الذهبي في كتابه 40 صفحة 95 بعد أن ذكر كلام الأئمة في الإثبات يقول قد طولنا في هذا المكان، لما نقل كلام الأئمة وسردهم يقول قد طولنا في هذا المكان، ولو ذكرنا قول كل من له كلام في الصفات في إثبات الصفات من الأئمة لا تسع الخراق، المجال لا يسع. وإذا كان المخالف لا يهتدي بمن ذكرنا من الأئمة، يقول وإذا كان المخالف لا يهتدي بمن ذكرنا أنه يقول الإجماع على إثباتها من غير تأويل ولا يصدقه في نقله فلا هداه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا من وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز القرآن والحديث، فلا هداية إلا بالاتباع، اتباع السلف. قال ابن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثار. هذا رواه اللالكائي رقم 105-106. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا سمى الله سبحانه ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، باقي الوقت دقيقة، ونورا لتوقف الهداية عليه. الله عز وجل سمى ما أنزل على رسوله روحا وسماه نورا، أين؟ وكذلك أحسنتم أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، سماه روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. ثم ذكر الآية، قال ابن القيم: فلا هدى إلا فيما جاء به، وقد نزه سبحانه نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال: فنزه نفسه عما يصفه به الخلق ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به الرسل فقد ضل كما تقدم. فالدعوة أساسها التوحيد، ولذلك جاء المشركون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: انسب لنا ربك، يعني من أي شيء هو؟ فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد الحسن. قال العلماء: فيه أن المشركين سألوا عن كنه الله ونسبه فدلهم على نفسه بصفاته، ولم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات، فحقيقة الذات مجهولة للبشر. وقل هو الله أحد صفة الرحمن كما في الصحيحين وغيرهما، إنها صفة الرحمن. وفي هذا الحديث أيضا فيه الجهر بالعقيدة كما قال ابن القيم: سألوه عن ربي قال: قل هو الله أحد، فخاطبهم فجهر بالتوحيد. فلا بد من التركيز على هذه الأمور. يقول ابن القيم رحمه الله، ولكن نترك كلام القيم للدرس القادم. أما الشيخ وصل، الشيخ قام يستعجل علينا، بقي كلام في هذا الباب مهم جدا، ولكن إن شاء الله نؤجله درس الغد إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.